بشارة المصطفى، النقطة الثالثة من بحث كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، وهي البحث عن وثاقة رواة الكتاب كلا أو بعضا. ربما ذهب بعض المحققين من المعاصرين إلى وثاقة رجال هذا الكتاب كلا أو بعضا، فيمكن مراجعة كتاب تهذيب المقال للأبطحي الجزء الأول صفحة 110، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 52، أصول علم الرجال الشيخ الداوري صفحة 196. ولربما لا نجد ولا نعثر في كلمات المتقدمين وأوائل المتأخرين على شيء من هذا البحث، فهذا البحث اختص به بعض المحققين من المعاصرين، لكن لا بد أن نتطرق إلى هذا البحث. نقول إن من ذهب إلى ما ذكرنا استند إلى ما ذكره الشيخ الطبري رحمه الله في مقدمة كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، فبعد أن ذكر كلاما لا ربط له بمقامنا قال صفحة 17: وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما، شاهد هنا، ولا أذكر فيه إلا المستند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، ولا يخفى أن هذا الكلام ظاهر في أن تمام أخبار الكتاب مسندة ولا إرسال ولا انقطاع، مع أننا إذا تفقدنا الكتاب نجد أنه من بداية يبدأ بذكر الكثير من الروايات مما يجعلنا نقول أن الإرسال والقطع إنما هو من مجد الكتاب لا من مجد المحلف، وهذا مجرد نظرا لهذا الإرسال أولا أن تمام الروايات بشارة المصطفى مسندة وليس مرسلة، هذا أولا، وثانيا يظهر أن تمام الرجال الواردين في سلسلة السند هم من المشايخ الكبار والثقات الأخيار، مما جعل بعض المعاصرين يبني على وثاقة جميع الرجال الواردين في كتاب بشارة المصطفى. تقرب السيد على تمام الرواة الواردين لقلة وجود هذه الصفات وندرتها في تمام السنة في تمام السنة من المشايخ الكبار والثقات الأخيار وعليه لا مناص ولا محيص من أن يقال إن المؤلف كان بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشرين وهو يحكم بصحة ما رواه اتفاق الفقهاء والمشايخ الكبار من مشايخه المباشرين الذين أثبتهم بكتابه شارح المستقبل وخلاصته نحن نرفع اليد عن ظهور عبارته المطلقه الشامله لجميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين ونقصر الظهور على خصوص المشايخ مباشرين لعدم انطباق العنوان على جميع الرجال الواردين في زمان السنه ما يصف عليهم كلهم من المشايخ الكبار. الاشكال الثاني ان المؤلف الطبري من المتاخرين وقد حققنا انه لا عبره بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصرهم. ويظهر من السيد الطوي رحمه الله كما في موجه رجال الحديث الجزء 15 صفحه 307 انه اختار ان المؤلف كان بصدد توثيق خصوص مشايخهم مباشرين لا مطلق المشايخ، لكن السيد رحمه الله لم يعتني باستخراج مشايخ الطبري ولم يبحث عنهم لا في المقدمة كما بحث بشارة المصطفى ولا في ترجمة الطبري والمؤلف، ففي كلا الموضعين لم يعتني بذكر مشايخ الطبري ولا بسرد أسمائه. ولعل السر في ذلك هو أنهم من مشايخنا المتأخرين عن الشيخ الطوسي والمعاصرين للطبري، وأمرهم واضح إذ أنهم لم يقعوا في أسانيد الروايات الواردة في الكتب الأربعة، لذلك لم يعتد السيد الطوي رحمه الله. ولكن يمكن التأمل فيما أفاده السيد الطوي رحمه الله، ويمكن النظر في كلا إشكالين. ونبدأ بالإشكال الثاني، فإننا وإن كنا نسلم أن الطبري من المتأخرين، لكنه يظهر أنه كان خصيصاً بالمفيد الثاني أبي علي الحسن ابن شيخ الطائفة الطوسي. ومن المحتمل جداً أن يكون الطبري قد اطلع على ما لم يذكره الشيخ الطوسي في كتبه الرجالية، مما قد يستفاد منه توثيق بعض الرجال. وعليه فاحتمال الحسي وارد جدا في توثيقات وتضعيفات الشيخ الطبري، وبالتالي لا أقول في حقه إذا شككنا أنه وثق عن حس أو حسين، جرت في حقه أصالة الحاس لا أصالة الحاس، بل إنه وإن توثيقاته من التوثيقات القريبة من الحاس، بل نكاد نطمئن أنها تكون حسية. إذن الإشكال الثاني الطعن في هذه التوثيقات على أنها من توثيقات متأخرين، فليتأمل فيها. نعم، لو قصرنا التوثيقات على خصوص مشايخه المباشرين فإنه تنعدم أو تضعف الثمرة الرجالية، إذ أن أكثرهم لم يرى في أسانيد روايات الكتب الأربعة، لكن الثمرة موجودة بناء على توثيق جميع مشايخه المباشرين وغير المباشرين، إذ أن مشايخه المباشرين قد وقعوا في روايات أحاديث غير المباشرة، وقعوا في روايات الكتب الأربعة. هذا تمام الكلام في مناقشة الإشكال الثالث. وأما الإشكال الأول أو الدعوة الأولى فهي وإن كانت صحيحة، لأن الطبري عبر عن الرجال الواردين في السند بالمشايخ الكبار والثقات الأخيار، وهذا لا ينطبق على تمام الرجال الواردين في ماذا؟ في سلسلة السند، إلا أن مقارنة السيد الخوئي ومقايسة السيد الخوئي بين كتاب بشارة المصطفى وكتاب المقنع الشيخ الصدوق ليس بتعارض. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق رحمه الله كان بسبب الاختيار بما في كتابين معروف عندنا، أن الكتاب النهائي للشيخ الطوسي كتاب المقنع للصدوق ونصوص فتاوى متنها روايات، والصدوق يعتمد على جميع ما ورد في كتابه، إما من جهة وثاقة رواة الحديث وإما من جهة الوثوق بالروايات التي أوردها في وكلا المطلبين وثاقة رجال الحديث وكتب الروايات لا يظهران من فإنه ظن أن يذكر السنة في تمام الكتاب، ونحن وإن قبلنا الظهور البدوي بكلامه وهو عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار في شموله لجميع الرواة، لكن يمكن أن يقال إن من المقطوع به أنه لا يريد جميع الولايات، لأن أكثر أسانيد الكتاب إذا تتبعتها وصورتها تلاحظ أنها ليست كذلك، فإن أحاديثه وفي أساليبها الكثير من العامة، وفي بعضها الكثير من المفاهيم، بل بعض من اشتهر بعضهم عن الطائفة الكفار في العمر من الجميع، والصحيح بل مقتضى التحقيق أن عبارة المؤلف لا نستفيد منها لا توثيق خصوص المشايخ المباشرين، فضلا عن توثيق مطلق المشايخ من مباشرين وغيره مباشرين، وهذا الرأي مبني على استظهار عام قد تطرقنا إليه حينما بحثنا كامل الزيارات وتفسير القمي، وقلنا إن هؤلاء المؤلفين لم يكونوا بصدد التوثيق والتضعيف، فلم يكونوا في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما كانوا في مقام البيان من هذه الجهة، وهي بيان اعتبار الكتاب وإبراز عظمة الكتاب. ومن أكبر الدلائل على ذلك أننا نجد العنوان الذي يطرحونه في ذيبانة كتبهم لا يتطابق مع المعنون وهو الروايات الواردة في ثنايا كتبهم. فمثلا تعبير الطبري في بشارة المصطفى
ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخيار من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، لا نجده ينطبق على ما أورده في كتابه بشارة المصطفى. فقوله إلا المستند من الأخبار ينخرم في بداية الجزء الخامس من بشارة المصطفى، وعنوان المشايخ الكبار والثقات الأخيار لا ينطبق على جميع الرواة الواردين في بشارة المصطفى. وهكذا إذا رجعنا إلى عبارة ابن قولوين، واعلموا في كبر الزيارة أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ولم أخرج فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال، هذه العبارة لا نجدها تنطبق على جميع الرواة الواردين في كامل الزيارة، فإن فيه الشذاذ من الرجال، وفيه أيضا روايات مرسلة، وفيه أيضا روايات عن الضعفاء والمجهولين وغير ذلك. وهكذا أيضا بالنسبة إلى تفسير القمي رحمه الله، فإن العبارة التي فيها قيود ثلاثة في ديباج تفسير القمي لا تنطبق على الروايات الواردة في تفسير القمي. فالقمي حينما يقول ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، يعني جميع الروايات مسندة، ينتهي إلينا يعني من الإمام ينتهي إلى القمي، يعني الروايات مسندة والحرف الكتاب مراسي بعد، ورواه مشايخنا وثقاتنا، يعني ثقات إمامية، ما قال الثقات كما في تعبير ابن قولوي وتعبير بشارة المصطفى، وثقاتنا يعني جميع الرواة ثقات إمامية. في أثناء الكتاب نجد رواة غير ثقات ورواة غير إمامية. بعد قد الثالث، عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عملا إلا بهم، والحال أنه روى غير الأئمة عليهم السلام. القيد الثالث أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام، معصوم من الأربعة عشر، كثير من الروايات لا تنتهي. إذن هؤلاء كانوا في مقام بيان اعتبار الكتاب وإبراز عظمة الكتاب، ولم يكونوا بصدد توثيق الكتاب. إذن الصحيح أن عبارة بشارة المصطفى في الديباجة لا نستفيد منها التوثيق مطلقا، لا توثيق خصوص المشايخ المباشرين فضلا عن مطلق المشايخ من مباشرين وغير مباشرين. النقطة الرابعة والأخيرة في ذكر مشايخ الطبري الذين روى عنهم في الكتاب، وهم 15 شيخا، ولا يخفى أن الذي يهم التعرض لهم هو خصوص مشايخ الطبري الذين روى عنهم في خصوص كتابه بشارة المصطفى، وإلا فقد يعثر المتتبع على غيرهم من مشايخه في الكتب والإجازات. من الواضح أنه أننا لسنا بصدد تتبع جميع مشايخه، لأن الهدف هو التعرض بخصوص مشايخه الوالدين في بشارة المصطفى. ومن الواضح أن عبارة بشارة المصطفى خاصة بخصوص المشايخ الوالدين في الكتاب لا مطلق مشايخ الطبري. هؤلاء الفقهاء وهؤلاء المشايخ أكثرهم من الفقهاء والعلماء والعلماء المعروفين الذين تعرض لهم متأخرون كالشيخ منتجب الدين وابن شهر عاشور والشيخ الحر العاملي والميرزا عبد الله الأفندي في رياض العلماء، لكن بعضهم ليسوا كذلك، فتكون هناك ثمرة عملية في بعض هؤلاء، وإن كان هذه الثمرة في توثيقهم لا نحتاجها في رجال أحاديث أسانيد الكتب الأربعة. عموما لا بأس بالتعرض لهم. وقبل أن نتطرق إليهم نشير إلى أن بعض المحققين من المعاصرين قد تطرقوا إلى أسمائهم وذكروا أكثر من 15 اسم، لكننا نقتصر على هذه الأسماء 15 لأنها هي الهامة، لأنها أسماء المشايخ الواردين في خصوص بشارة المصطفى. وأما ما عداهم فلا يهمنا، لأنهم قد يكونوا من مشايخ الواردين في الكتب والإجازات لا في خصوص بشارة المصطفى. يمكن أن تراجع خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 14 والذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا بزرق الطهراني الجزء الثالث صفحة 117 وأصول علم الرجال للشيخ الداوري صفحة 198. نذكر الأسماء ومواطن ذكر هذه الأسماء في بشارة المصطفى صفحة
المباشرين
15 اسم. الأول الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحسين بن قوسين الحسن، يعني إما ابن الحسين أو ابن الحسن، ابن إبراهيم الرمام بن قوسين الوفاء، إما الرمام أو إما الوفاء البصري.
حسين إبراهيم
الرمام. الرمام.
إبراهيم.
ابن إبراهيم الرمام أو إبراهيم الوفاء. البصري روى عنه في بشارة المصطفى في مواضع عديدة، منها صفحة 21 28 35 50 وغيرها. الشيخ الثاني أبو إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد الديلمي، روى في موضعين وربما يوجد أكثر، صفحة 127 وصفحة 221. الثالث أبو محمد الجبار ابن علي بن جعفر المعروف بحوقة الرازي، حوقة الرازي روى عنه صفحة 92 93 ولربما لا تعثر على غير هذين الموردين. الرابع الشيخ الزاهد العابد العالم أبو محمد الحسن بن الحسين ابن الحسن بن بابوي المعروف بمسكان، روى عنه في مواضع عديدة منها صفحة 26 28 32 41 45 وغيرها. الخامس الشيخ المفيد الثاني أبو علي الحسن ابن شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ما شاء الله هذا ما تحصي مواطن رواية عنه. وهو أكثر من روى عنه من المشايخ في هذا الكتاب. صفحات عديدة يمكن أن تراجع صفحة 18, 19, 23, 25, 26 وغيرها، لأن ربما في كل صفحة كل صفحة أو صفحة تارك رواية عنه. السادس أبو القاسم سعد بن عمار بن ياسر روى عنه بثلاثة موارد 163, 192, 201. سابع أبو غالب سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي روى عنه صفحة 85 وصفحة 117 موضعين. ثامن الشيخ الفقيه أبو القاسم علي بن محمد بن علي الطبري، هذا والد المؤلف، أخرج عنه في عدة موارد منها صفحة 43, 76, 163, 192. تاسع أبو اليقظان عمار بن ياسر والد سعد المتقدم روى عنه نفس الموارد الثلاثة التي تقدمت عن ولده سعد، لو صار جيد له ستة رقم ستة نفس موارد رقم ستة. العاشر أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمد بن حمزة العلوي الزيدي روى عنه مواضع كثيرة صفحة 73, 85, 90, 105, 109. احد عشر الشيخ الأمين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن لخزانة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، صهر الشيخ الطوسي على بنته، على زوج بنته، روى عنه مواضع كثيرة منها صفحة 19, 24, 30, 37, 40. 12 الشيخ الفقيه السعيد أبو النجم محمد بن عبد الوهاب ابن ميس السلمان الرازي روى عنه في عدة مواضع منها صفحة 70, 88, 111, 116, 126 وغيرها. 13 الشيخ العالم الفقيه أبو جعفر محمد بن أبي الحسن علي بن عبد الصمد ابن محمد التميمي روى عنه في مواضع كثيرة منها صفحة 94, 230, 260, 261, 262. 14 الشيخ الأديب أبو علي محمد بن علي بن قرواش التميمي، لم نعثر على روايته عن هذا الشيخ إلا في مورد واحد صفحة 92. 15 لاحظوا كلهم أئمة ومشايخ كبار. 15 السيد الإمام الزاهر أبو طالب يحيى بن محمد ابن الحسين ابن عبد الله الجواني أو الجواني الطبري روى عنه مواضع كثيرة منها صفحة 69, 75, 84, 86, 106, 196. هذه هي عدة مشايخه التي توصلنا إليها، وربما نقص البعض منهم أو زاد. فمثلا زاد المحدث النوري في خاتمة المستدرك وتلميذه المحقق آغا بزرق الطهراني في الذريعة، هؤلاء أهمل ذكر إسماعيل بن أحمد الديلمي وذكرنا موارد الرواية عنه. يمكن تراجع خاتمة المستدرك الجزء الثالث صفحة 14 والذريعة الجزء الثالث صفحة 117. هذا مختصر له إسماعيل بن أحمد الديلمي. المحقق الطهراني زاد في مشايخه أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن خيران أو ابن جيران البغدادي. راجع الذريعة الجزء الثالث صفحة 117 وطبقات أعلام الشيعة كتابه الثقات العيون في سادس القرون الجزء الثاني صفحة 278. وإذا تتبعنا الكتاب وسبرنا هذا الكتاب لا نجد له رواية إلا في موضع واحد مع الواسطة، يعني لا يروي الطبري عن هذا البغدادي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن جيران أو خيران البغدادي إلا رواية واحدة. الشيخ الداوري حفظه الله بأصول الرجال صفحة 198 احتمل كون سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي من مشايخ الطبري، ولعلنا نقطع بعدم صحة ذلك، لأن الشيخ هذا الشيخ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي لم يرد إلا في رواية واحدة في وسط السنة، ويروي فيها الطبري بالمباشرة عن أحمد بن القاسم سنة 286. هذا لو سليمان بن أحمد بن أيوب يروي سنة 286 فكيف يكون شيخان إلى المصنع الذي هو من أعلام النصف الأول من القرن السادس؟ خلاصة بحثنا أنه لا توجد ثمرة رجالية. هذا وصلنا إليه، يعني الآن تفسير لكم من كامل الزيارة وبشارة المصطفى ليس له ثمرة رجالية. كذلك النقطة السابعة كتاب المزار لابن المشري سيتضح أنه لا توجد فيه ثمرة رجالية. النقطة السابعة كتاب المزار لابن المشري يأتي عليه الكرام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله الكرام.